قال الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة تقريبا على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فإنه قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا لا؟ كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثلا إذا قال قائل: أصل الإنسان قرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع قلنا هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم. من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام، عتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به، بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واتركوا ما كان عليه آباؤكم من عبادة الأصنام، واتركوا ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك، ما يقبله إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قال حجتهم: أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن يبطل قوله بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قبل. فكلنا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله، هذا أبلغ في إفحامه. فتباركم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفروا ان الضمير يعود على جنس الانسان، فان طبيعه البشريه واحده. ومنها من فوائد الايه ايضا انه ينبغي ايضا عند المخاصمه او عند المناظره ابطال قول الخصم بالواقع، انك تبطل قول الخصم بالامر الواقع مؤمن بالامر الواقعي. فان الايات التي جاء بها موسى وقطعها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطب، حال المخاطب. ولا في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تعني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يرقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبولهم. من توخذ؟ قالوا سحران أو ساحران، قالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا، فسواء وصفوا ما جاءت به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاءت به الرسل. طيب هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوصفه، بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضلهم بالعدل. فلما جاء بالحق وصار صار الخائن الكذوب. واضح؟ إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوصفهم، فمعنى ذلك أنه سينتقل، هذه المعاداة ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينخرلوا بل يكونوا كما كان متبوعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم، طيب، يقول الله عز وجل. ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير، التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير، فما ذلك في التعاون في الحق. وعلى هذا فينبغي لنا، وهي الفائدة التي تترتب على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يخذل بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين، حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولا يمكن واحد ما همه إلا نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جزء من أمور الدين ويتعادلون على ذلك. نعم يمكن يخالفوا في كيفية رفع اليدين عند تسوية الأحرام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ضلال وهذا يقول أنت على ضلال. ثم ماذا تثمر هذه الكلمة؟ الحقد والبغضة والعداوة. وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من مسائل الدين. واحد طائفة تقول من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول إن السنة أن يوصل الإنسان يديه إلى جنبه. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عن عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر، يكون كافر. وفي خصومة عظيمة وفي نفس الحد ذاك الأيام في منى، يا الله أن اجتمعوا ناس من الأخوان من التوعية اجتمعوا عليهم هدؤوهم وبيّنوا أن هذا ما يجوز وأن هذا ضرر عليكم أنتم يا أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعض وش مفسرين عونا على أهل الخرافات وأهل البدع. نعم الكافر مهدعين، المكفر مهدعين الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقلوا هذه الصحيفة، ما جاء واحد من الناس ينقلها ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال وضبقوا وقال بني هاشم قوم منكم كيف ترضون منهم أن تقاطعون حتى يموتوا من الجوع، وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من كون جماعة فذهبوا إلى هذه الصحيفة من الكعبة ومزقوها. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام. وانظر إلى كلمة المجرمين يسحران تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون وش يفيد؟ الحصر، مع أنهم كفروا بهما وبغيرهما، لكن من السبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم، إغاظة الخصم، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم أنهم يكفرون بهم وبغيرهم. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه خسر فيه فلا بد من هناك غرض، الغرض هنا الإغاظة، كأنهم يقولون نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به، إنا بكل كافرون. قال الله تعالى قل